أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لازلنا في قاعدة الظرف الاحتمالات المشروطة، وهي القاعدة الرابعة من ضمن القواعد التي أراد السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه أن يعرضها في ثانيا. وقلنا بأن هذه القاعدة فيها جملة من الركائز الأساسية والأسس الخاصة بها، وشرحنا هذه الركائز والأسس، ومن ثم صرنا إلى مجموعة من الأمثلة في المقام فيما يتعلق في قاعدة الظرف الاحتمالات المشروطة. تكلمنا أولا في المثال الأول، وبقي لدينا في المقام أيضا أمثلة أخرى نريد أن نتعرض لها، عفوا نتعرض لها تعميقا لمحل الكلام. المثال الثاني فيما يتعلق بقاعدة الظرف الاحتمالات المشروطة، والتي قلنا بأنه يمكن لنا أن نحل فيها الإشكال من خلال بديهية الاتصال، خاصة على مستوى الجزئية الثانية التي كنا قد ذكرناها قبلا. في المثال الثاني يقال في المقام مثلا: لو أن طالبا ما عمد إلى أن يسحب 5 دفاتر واحدا بعد الآخر كوجبة أولى من مجموع 52 دفتر من حصته. هو لديه حصة مدرسية، فلنفترض أنها 52 دفتر. لاحظ، عمد إلى أن يسحب ماذا؟ 5 دفاتر واحد بعد الآخر كوجبة أولى من مجموع هذه 52 دفتر من حصته الموزعة كالتالي. هذه الحصة كانت موزعة بهذا الشكل: 13 دفتر من فئة معينة، ولتكن هذه الفئة سين مثلا، و39 دفتر من فئة أخرى ولتكن صاد. جيد، فعندنا ماذا؟ فئتان. مجموع هاتين الفئتين في المقام هو 52 دفتر. الفئة الأولى أو المجموعة الأولى سميناها وأطلقنا عليها سين. المجموعة الثانية التي هي 39 من مجموع 52 أطلقنا عليها صاد. جيد، ثم قمنا بعملية سحب عشوائية، لاحظ، ب5 دفاتر، لاحظ، من مجموع 52، من مجموع 52 دفتر لدينا، عمدنا إلى سحب ماذا؟ 5 دفاتر، لاحظ، من دون أن نعرف أنها قد سحبت من المجموعة الأولى التي هي سين أو من المجموعة الثانية التي هي صاد. لا ندري، المسألة ماذا؟ المفروض أن تكون عشوائية، بمعنى آخر أنها واقع في دائرة الاحتمال. جيد، فيأتي السؤال في المقام: ما هو احتمال أن تكون هذه الدفاتر الخمسة المسحوبة كوجبة أولى جميعها من ماذا؟ من سين، من مجموعة سين وليست من مجموعة صاد. لاحظوا ما هو هذا الاحتمال، مع أننا قلنا ماذا؟ قلنا أولا بأنه المجموعة الكاملة تشكل 52 دفتر. جيد، مجموعة سين تشكل 13 دفتر. جيد، مجموعة صاد تشكل ماذا؟ 39 دفتر. المفروض الآن بأنه لا حديث في صاد، لا يوجد لدينا حديث مع مجموعة صاد، والسبب في ذلك لأننا في المقام إنما نركز على هذا الاحتمال، وهو أن تكون هذه المجموعة الخمسة التي قمنا بسحبها في المقام في الواقع كلها من مجموعة سين التي هي 13 دفتر وليس فيها ماذا؟ من صاد. إذن علينا بدوا الآن في المرحلة الأولى ماذا نفعل؟ أن نخرج ماذا؟ أن نخرج صاد من المقام. علينا أن نخرج صاد من المقام. جيد، وأن نركز على ماذا؟ أن نركز على سين فقط. جيد جدا. فيقال في المقام احتمال أن يكون الدفتر الأول، لأنه عندنا خمسة، إذن عندنا خمسة احتمالات. احتمال أن يكون الدفتر الأول هو من مجموعة سين، ما هو؟ هو 13 من 52، لأنه مجموعة سين كلها تشكل ماذا؟ 13. إذن 13 على 52. جيد. وأن يكون الدفتر الثاني من نفس الفئة، يعني من مجموعة سين، ماذا يكون عندنا؟ 12 على 51، لأنه تم إنقاص واحد، أخرجنا الأول. الأول الذي أخرجناه أثر على مجموعة سين، فبعد أن كان 13 أصبحت 12، وأثر أيضا على المجموعة العامة التي هي 52 فأصبحت ماذا؟ 51. فيكون عندنا في الاحتمال الثاني نسبة أن يكون الدفتر المسحوب من بين خمس دفاتر وأنه من مجموعة سين التي هي 13 دفتر من مجموع 52 دفتر، هي نسبتها ماذا على مستوى المساحة الاحتمالية؟ الجواب أن النسبة 12 على 51. جيد. نأتي إلى الثالث، نفس التطبيق. الاحتمال الثالث أن يكون 11 على 50. لاحظ لنفس النكتة السابقة، لأننا سحبنا واحد في الاحتمال الثاني، هذا أيضا أثر على المجموع، فبعد أن كان 51 أصبح 50. أثر على المجموعة سين التي كانت 12 فأصبحت 11. نفس الكلام نعمد إلى تطبيقه في الاحتمال الرابع، لأنه عندنا خمسة احتمالات بخمسة دفاتر. جيد. في الرابع يكون عندنا 10 على 49، نفس الكلام السابق لنفس النقطة السابقة، وهو أنه نحن أيضا عندما جئنا في الاحتمال الثالث إلى إخراج دفتر، هذا الدفتر ماذا به؟ أثر على كلا، إذا صح التعبير، المجموعتين، المجموعة الكبرى التي كانت 50، المجموعة الصغرى التي كانت 11، تحصل عندنا 10 على 49. نفس الكلام بعينه نطبقه على الاحتمال الخامس والأخير في سحب الدفتر من المجموعة سين، فيكون عندنا 9 على 48. 9 على 48. جيد. بهذا يكون احتمال أن جميع الدفاتر المسحوبة كوجبة أولى التي خمسة دفاتر بخمسة احتمالات كلها قد سحبت من المجموعة سين، دقق معي، إذن سوف يكون الترتيب كالتالي، هو 13 على 52، 12 على 51، 11 على 50، 10 على 49، 9 في 48، أو عفوا على 48. في، تعرفون، في بديهية الاتصال ماذا نفعل؟ نعمد إلى الضرب الذي قلنا أنه قسم من أقسام الجمع، لكن قلنا بأن هذا الضرب الذي جئنا به ببديهية الاتصال من خواصه هو ملاحظة الآخر. يعني ماذا؟ يعني نحن نقول 13 على 52 في 12 على 51 على فرض وجود ماذا؟ 12 على 51. لاحظ، على فرض وجود ماذا؟ 11 على 50. 10 على ماذا؟ 49. 9 على ماذا؟ على 48. يعني ملاحظة ماذا؟ ملاحظة النقص الحاصل في المجموعة. جيد. فيتحصل عندنا حينئذ أن 13 على 52 في 12 على 51 في 11 على 50 في 10 على 49 في 9 على 48. هذه هي المعادلة التي بين أيدينا بالنسبة إلى هذا المثال الماثل أمامنا من خلال مسألة سحب طالب خمسة دفاتر كما قلنا كمجموعة أولى من 52 بشرط أن تكون كلها من المجموعة من مجموعة سين دون دخول صاد في المقام، وتكون النتيجة حينئذ عندنا 33 بمستوى المضاعف العددي، 33 على ماذا؟ على 66,640. لاحظ يعني نسبة احتمال أن يكون الطالب قد سحب 5 دفاتر بشكل، إذا صح التعبير، أفرادي. لاحظ، دفتر بعد دفتر بعد دفتر بعد دفتر، وأنها كلها تكون من ماذا؟ من المجموعة سين التي هي 13. من مجموعة 52 يكون عندنا 33 كما قلنا بالمضاعف العددي على 66,640. جيد. المثال الثالث الذي نضربه أيضا في المقام تطبيقا لما قلنا، وهو تطبيق كما قلنا لبديهية الاتصال في الواقع. المثال الثالث أنه عندنا وعاء به فيه 7 كرات حمراء صغيرة و3 كرات بيضاء صغيرة أيضا. جيد. إذن المجموع المتحصل كم؟ 10. اختيرت 3 كرات من الوعاء واحد بعد الآخر. لاحظ، لو أننا في المقام ماذا؟ اخترنا 3 كرات من الوعاء واحدا بعد الأخرى. هنا يأتي هذا السؤال: ما هو احتمال أن تكون الكرتان الأولى والثانية من اللون الأحمر والثالثة من اللون الأبيض؟ الكرة الأولى من اللون الأحمر، الكرة الثانية من اللون الأحمر كذلك، الكرة الثالثة من اللون الأبيض. طبعا من الواضح جدا أنه كما قلنا الكرات كمجموع 10، الكرات الحمراء فقط 7، الكرات البيضاء 3. جيد. هنا لابد بطبيعة الحال أن نأخذ ذلك بنظر الاحتمال. فاحتمال أن تكون الكرة الأولى حمراء من فئة الحمراء هي 7/10، لأنه مجموع الكرات 10، مجموع الكرات الحمراء فقط 7. إذن احتمال خروج كرة حمراء عندما نعمد إلى سحبها أولا هي 7/10. لاحظ. جيد. فإذا كانت الكرة الأولى حمراء فإن احتمال الكرة الثانية ماذا يكون؟ كما قلنا قبلا بعملية تنقيس واحدة من المجموع، هذا المجموع المؤثر على ماذا؟ على الحمراء بعد أن كانت 7 تكون 6، على المجموع بعد أن كان 10 ماذا يكون؟ 9. جيد. فتكون 6/9. جيد. هنا نقول إذا كانت الكرتان الأولى والثانية من اللون الأحمر فإن احتمال أن تكون الكرة الثالثة بيضاء، الآن تم النقص بطبيعة الحال أين في المجموع الذي كان يمثل ماذا عندنا؟ يمثل عندنا 9، بالبدء كان يمثل عندنا 10، ف7/10 هذه الأولى، الثانية 6/9. جيد. الآن تم الإنقاص، فلم يبقى عندنا في الواقع إلا 8 كرات في المجموع، لكن الكرات البيضاء واقعا ماذا تمثل؟ تمثل 3. جيد. فإذا نسبة خروج كرة بيضاء واحدة من مجموعة الكرات الباقية ماذا تمثل لنا؟ 3/8. دقق معي، 3/8. جيد. حينئذ يقال بنفس البحث السابق، بنفس المساحة الرياضية السابقة، فنقول 7/10 دقق في 6/9 في 3/8 ماذا يساوي لنا؟ أيضا بحسب المضاعف العددي كما قلنا 7/40. لاحظ، فاحتمال أن تكون هذه النتائج بهذا الشكل، احتمال أن تكون النتائج بهذا الشكل، يعني احتمال أن تكون الأولى ماذا؟ أن تكون الأولى بيضاء، أن تكون الثانية بيضاء، أن تكون الثالثة، عفوا، الأولى حمراء، الثانية حمراء، والثالثة بيضاء، هي 7/40. لاحظ، قلنا بأنه هذا يعتمد على ماذا؟ يعتمد أولا على قاعدة الضرب، وثانيا يعتمد على أنها تكون ماذا؟ مشروطة. بمعنى آخر كما قلنا قبلا، يجب أن تكون في المقام قائمة على مستوى ملاحظة الباقي، هذه قضية لابد أن تكون ماذا؟ واضحة جدا. جيد. هذا بالنسبة إلى المثال الثالث. مثال الرابع، يقال في المقام أيضا أنه لو كان لدينا صندوق يحتوي هذا الصندوق على 20 وحدة. لاحظ إن يعني 12 وحدة إنتاج، فيها 4 وحدات معيبة. صندوق، لدينا صندوق يحتوي على 12 ماذا؟ دعنا نقول لعبة. جيد، من بين هذه اللعب 12 فيها 4 ماذا؟ معيبة. فإذا اختيرت 3 لعب من هذا الصندوق، واحدة تلو الأخرى، بطريقة عشوائية، فما هو احتمال أن تكون هذه الوحدات 3، هذه اللعب 3، كلها ماذا؟ من السليمة، ليس فيها من المعيب شيء. دقق. جيد، هنا أيضا نأتي كما قلنا لبيان المساحة التأسيسية، المساحة التأصيلية. بمعنى آخر أنه علينا أن نركز في المقام على ماذا؟ على الجذور، على المساحة التجذيرية. طبعا المجموع 12، هذه القضية لابد أن تكون ماذا؟ سالمة. مجموع السالم فيها من اللعاب 8، مجموع غير السالم ماذا؟ 4. جيد، الآن التركيز على من؟ على غير السالم؟ لا، لأنه كما قلنا لا نريد في المقام أن ندخل عنصر غير السالم في المساحة الاحتمالية. المساحة الاحتمالية في المقام تدور حول السالم، لأن السؤال هكذا: ما هو احتمال أن تكون هذه اللعب 3 التي نريد أن نخرجها بشكل عشوائي من الصندوق كلها سليمة؟ جيد، عندما نأتي إلى الاحتمال الأول، واضح جدا أن الاحتمال الأول ماذا يمثل لنا؟ يمثل لنا المرتبة السالمة، يعني عندنا 8 سالم، لابد إذن أن يكون 8 على 12 مجموع. جيد، أيضا يكون كذلك، إذن النتيجة حينئذ ماذا؟ 8 على 12. جيد جدا. في الاحتمال الثاني سوف كما قلنا نعمد إلى نقص 1، هذا الواحد سوف ينقص من المجموعتين، المجموعة الكاملة التي كانت 12 فتكون 11. المجموعة أيضا ماذا بها؟ الخاصة بالسالم، باللعب السالم التي هي 8، فلتكون ماذا؟ 7. جيد، فيكون عندنا 7 على 11. نفس الكلام نطبقه في الخطوة الثالثة، فنأتي فنقول في الخطوة الثالثة أنه بقي لدينا 6 على 10 بعد أن أنقصنا 1 في الخطوة الثانية. إذن من المجموع الذي كان 12 سوف يبقى عندنا 10، من مجموع اللعب السالمة التي كانت 8 سوف يبقى عندنا 6. جيد، هنا إذا استخدمنا نظرية حاصل الضرب فإن احتمال أن تكون اللعب كلها من السليمة هكذا 8 على 12، دقق، على 7 على 11، في يعني الأول في أيضا 8 على 12، في 7 على 11، في 6 على 10. لاحظ ماذا يساوي عندنا؟ يساوي عندنا بعد الملاحظة 14 على 55، 14 على 55، بعد كما قلنا أن نركز على المضاعف العددي في المقام. جيد، إذن من هنا نفهم مساحة ماذا؟ مساحة ما بين أيدينا بالنسبة إلى هذه القاعدة المعرفة بقاعدة الضرب في الاحتمالات المشروطة، وهي القاعدة الرابعة. بعد ذلك نأتي إلى القاعدة الخامسة، وهي قاعدة الضرب في الاحتمالات المستقلة. جيد، بالنسبة إلى هذه القاعدة كما قلنا إذا جئنا إلى مساحة العنوان، العنوان واضح. لماذا؟ لأنه في العنوان هناك أيضا ركيزتين أساسيتين لا بد من النظر إليهما. الأولى منهما هو قاعدة الضرب، يعني أيضا أنه عندنا في المقام ماذا؟ ضرب. جيد، الثانية أن تكون الاحتمالات في المقام ماذا بها؟ مستقلة، يعني بخلاف القاعدة الرابعة بالضبط. القاعدة الرابعة كانت قاعدة ناظرية، يعني مشروطة، تكون ناظرة إلى ماذا؟ إلى المساحة العامة. بالنسبة إلى هذه القاعدة، قاعدة الظرف الاحتمالات المستقلة، عفوا، لا، الأمر ليس كذلك أبدا. لماذا؟ لأننا نتحدث عن قضيتين وإن كانتا محتملتان صحيح، ولكنهما لا علاقة لهما بعضهما ببعض، من قبيل أن يكون عندنا زيد وعندنا خالد، لاحظ، وخالد نريد في المقام على سبيل المثال أن نركز على مستوى الاحتمال في نجاحه في مادة معينة، كان تكون مثلا على سبيل المثال منطق، ونريد أيضا بنفس الوقت على مستوى الاحتمال السابق وهو نجاح خالد في المنطق أن نتحدث عن احتمال أن ينجح زيد في الرياضيات. جيد، هنا إذا صح التعبير ما هي المساحة المطروحة في دائرة الاحتمال؟ طبعا من الواضح جدا بأن نجاح خالد في المنطق ليس له علاقة لا مباشرة ولا غير مباشرة بمن؟ بنجاح زيد في الرياضيات. كذلك نجاح زيد في الرياضيات ليس له علاقة عفوا بنجاح من؟ بنجاح خالد في المنطق، هذا واضح جدا. ومن هنا كانت الاحتمالات ماذا بها؟ مستقلة. بالتالي دقق معي، عندما نأتي ونقول أن الاحتمالات مستقلة أو أن الاحتمالات مشروطة، هذا في الواقع يعتمد على ماذا؟ ها، يعتمد على إذا صح التعبير خواص المساحة الاحتمالية، يعني المساحة الموضوعية الخارجية هي التي تجبرك في المقام على أنك تدخل في دائرة قاعدة الظرف الاحتمالات المستقلة كما فيما نحن فيه، أو تدخل في دائرة ماذا؟ تدخل في دائرة الضرب في الاحتمالات غير المستقلة أي المشروطة. المساحة الخارجية هي التي تحدد ذلك، لاحظ. ولذلك هؤلاء الأعلام عندما جاءوا لهذه القواعد هم لم يأتوا هكذا بشكل عفوي ورسموا لنا هذه القواعد، ليس الأمر كذلك، لكن ما موجود في المساحة التجريبية الخارجية أو قل المساحة الموضوعية الخارجية في الواقع هو من سبب بأن ترسم خارطة قاعدة الظرف الاحتمالات المستقلة، ترسم قاعدة الظرف الاحتمالات المشروطة. دقق، هذه قضية في قمة الأهمية. ولذلك واقعا هذه القواعد في الضرب سواء على مستوى المنتج الاتصالي في بديهية الاتصال أو بديهية الانفصال، القضية ليست متعلقة بالجانب النظري بشكل بحت، لا لا، وإنما تعتمد على المساحة التجريبية الخارجية. لاحظ، بمعنى أن العناصر المكونة للقاعدة إذا صح التعبير هي التي سوف تعمد إلى ماذا؟ إلى إجبار المنظر في المقام أن يتحدث عن قاعدة الضرب في الاحتمالات المستقلة أو أن يتحدث عن قاعدة الضرب في الاحتمالات المشروطة. فقال السيد الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه، أو نقل السيد الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه هذه القاعدة بهذا الشكل، قال: وهناك احتمالات غير مشروطة، جيد، ماذا بها؟ لا يتأثر بعضها بافتراض صدق الآخر، جيد، من قبيل احتمال أن ينجح خالد في المنطق واحتمال أن ينجح زيد في الرياضيات. من الواضح جدا بدوا أنه لا توجد أي علاقة لا قريبة ولا بعيدة، جيد، في شكل العلاقة القائمة بنجاح خالد في المنطق ونجاح زيد في الرياضيات. فإن قيمة احتمال نجاح زيد في الرياضيات ماذا بها؟ تساوي قيمة احتمال نجاحه على افتراض نجاح خالد، على افتراض نجاح خالد. ويسمى هذا النوع من الاحتمالات ماذا؟ عفوا، بالاحتمالات المستقلة. تقول: أنتم لماذا أصلا أخذتم الافتراض بهذا الشكل؟ لاحظ، نقول: ربما أنه تكون هناك علاقات ولكن علاقات غير مباشرة، افترض هكذا على سبيل. إذا افترضنا بأنه جو المعادلة إذا صح التعبير يفرض عليك ذلك، يقول: فإذا رمزنا إلى نجاح خالد بأليف وهو نجاحه في المنطق، وإلى نجاح زيد بباء وهو نجاحه في الرياضيات، وإلى الانتماء إلى المدرسة بحاء، قلنا أن حاء دائما يعبر عنها ماذا؟ بالاحتمال، لا علاقة لها بالمدرسة وعدمه. فيكون حينئذ عندنا أليف على حاء يساوي أليف على حاء بفرض باء، يعني ناظر إلى باء وهي بديهية الاتصال. وهذا معنى أن الاحتمال يكون غير مشروط، وفي هذه الحالة تكون قيمة احتمال أليف أو باء معا يساوي قيمة احتمال أليف على حاء في قيمة احتمال باء على حاء وفقا لبديهية الاتصال، لأن باء على حاء تساوي باء على حاء على فرض أليف. نفس الكلام على فرض أليف سواء بالنسبة إلى باء أو على فرض باء بالنسبة إلى أليف، بمعنى أن يكون هناك ماذا؟ نظر حتى تأتي بقيمة الضرب مع النظار. وسوف نأتي إلى عدة أمثلة في المقام نعمد من خلالها أيضا إلى تعميق قاعدة الضرب في الاحتمالات المستقلة يأتي فيها الكلام. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.